بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتش الكتب، ونكمل كلامنا عن معين النظيره. وكنا بصدد زواج إسحاق وإزاي الواحد يختار عروسة لابنه أو يساعد في الاختيار. برضه هنا عاوز أقول حاجة، في الزمن بتاعنا مش مفروض الآباء والأمهات يضغطوا على أولادهم في أي اختيار. لازم ابنك يكون صاحب قراره، انصحه، علمه يفكر صح، لكن ما تضغطش عليه وتقوله لازم تاخد ابن عمتك ولا ابن عم بنت عمك ولا. لا، الضغط ده يحملك انت يا كبير المسؤولية طول العمر، وممكن لو حصل اي مشكلة يقولك انتوا اللي اخترتولي. اعمله زي ما ربنا بيعمل معانا، ربنا بينصحنا ويقول لنا الصح والغلط ويترك لنا حرية الاختيار. احنا كمان نربي ولادنا زي ما ربنا بيربينا كده، نحط المبادئ وننصح لكن الاختيار لأولادنا، ونعلق بأدب ما نضغطش، لأن مع أي ضغط هنتحمل إحنا كل تبعيات القرار ده. هنا القصة نادرة لأن أبونا إبراهيم مثالي جدا، عاوز يرضي ربنا في كل حاجة. إسحاق بيعشق أبوه وبيحب يرضيه، وشفناه مستعد يموت على أيدين أبوه طاعة لله. فهنا الجواز يعني له خصوصية شوية، انه لازم الشريكة دي تكون متفقة في الدرجة الروحية عشان تكمل المشوار وتبقى جدا ربنا يسوع في الاخر. احنا وقفنا عند العبد الفاضل خدام ابونا ابراهيم لما وصل وحط شرط تاني، انه لازم البنت اللي تيجي تكون هتبقى هي العروسة تعرض بنفسها انها مش بس تسقي كمان جماله. فلما فرغت من سقي قالت أستقي لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب. فأسرعت وأفرغت جرتها في المسقى، الجرة كلها كبتها في المسقى، راح تملى بقى كذا مرة بقى عشان الجمال هتبتدي تشرب. وركضت أيضا إلى البئر لتستقي. برضو كلمة ركضت دي اللي حطتها موسى النبي، في موسى هو صاحب السفر يعني بالروح القدس، تدل على حماس وغيرة في التنفيذ. في واحد حتى لما يخدم تلاقوه بيخدم ببلادة، بيخدم بكسل، بيخدم بضجر زي اللي أحرج يعني فمضطر يخدم. إنما اللي بتجري عشان تعمل الشغل ده معناها إنها بتعمله من قلبها، لأن المعطي فبسرور. الإنسان لما يدي بسعادة يبقى كده ماشي مع إرادة الله، ما يبقاش بيدي وهو متضرر. ركضت إلى البئر لتستقي فاستقت لكل جمال، وما تنسوش دول 10 جمال، كل واحد منهم يمكن يحتاج كذا مرة وكذا جر. والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجح الرب طريقه أم لا. هو الرجل بيبص لأنه لسه مش متأكد، ما هي كمان لازم ينطبق عليها الشرطين التانيين أو 3 شروط، إنها تكون بنت مش متجوزة، وانها تكون قريبة ابونا ابراهيم ودي لسه ما يعرفهاش، وتقبل كمان انها تعيش معاهم في ظروفه. لكن هو حاسس ان اول شرط مش سهل كده، فرفع قلبه بيصلي يا رب كمل على خير، يا رب تكون من ايدك. هنا الصمت او السكوت مع الصلاة صفة هامة جدا. احيانا اللي يكعبل الاتفاقات كتر الكلام، لما تشوفوا خطوبات كتيرة تفكت أو مشاريع خطوبة باظت، تلاحظوا أن كتر الكلام هو اللي لخبط الدنيا. التروي والهدوء والواحد يبقى راسي كده ويفكر ويصلي ويطلع الكلمة محسوبة، هو ده اللي بيخلي خطوة خطوة تمشي مظبوط. الرجل مش مع أول جردلين قال لها تعالي تعالي مسألك أبوك مين، لا، فضل سايبها وبيصلي لغاية ما كملت الخدمة للآخر خالص، وبعدين ابتدى يستوفي بقية الشروط، هو انت بنت مين وهكذا عشان يحقق بقية الشروط. حدث عندما فرغت الجمال من الشرب ان الرجل اخذ خدامة ذهب وزنها نصف شاقل، شوفوا بقى حاجات غالية قوي، وسوارين على يديها وزنهما 10 شواقل ذهب. بيديها هدية بالذهب غالية جدا، ليه؟ قصاد الكرم ده. طب يا عم انت ما تستنى، لا تكون مش مناسبة، لا تكون متجوزة، لا تكون مش بنت حد تبع ابونا ابراهيم، خلاص هتروح لحالها. قال وحتى لو راحت لحالها كتر خيرها انها عملت كل الشغل ده. كأن هذا العبد اللي متربي في العز واخد من صفات ابونا ابراهيم اللي واخد من صفات ربنا، الكرم في المقابل او الجزاء مضاعفا. يعني يشوف ربنا يقول ايه، اللي يتعب معايا اديله 100 ضعف وحياة ابدية كمان. طب انت تقدر تكافئ الناس باكثر مما يستحقوا، ولا انت دايما تحاسب الناس بالضبط زي ما عملوا يمكن اقل كمان؟ هنا هذا العبد الغني عارف ان سيده غني وعمره ما هيقول له وديت الحاجة فين. على قد كده البنت دي عملت حاجة ثمينة، شوية مية لكن لا يضيع اجرهم. تفكرنا بوعد ربنا يسوع لما يقول كأس ماء بارد ايه لا يضيع اجره. طب ده هي بقى مش كأس ماء بارد، دي قاعدة 19 جمال، خدت قصادهم كنوز. فوجئت البنت دي باللي عمال يحط لها اساور وحاجات غالية، وبعدين بقى سألها يعني عشان يفهمها ان الهدية دي مش مشروطة، الهدية دي ليك الاول. سألها وقال لها ايه، بنت من انت؟ اخبريني، هل في بيت ابيك مكان لنا لنبيت؟ هو بقى عاوز يجس النبض يعني عشان يعرف. فقالت له انا بنت بتوئيل ابن ملكة الذي ولدته لناحور. وقالت له عندنا تبن وعلف، بسيطة في الكلام، فهي فكرت في الجمال اكتر منه. فقالت له لا ده عندنا تبن وعلف ونقدر نضيفكم ومكان لتبيتوا ايضا. طبعا دي كلها علامات كرم. ليه؟ هو راجل كبير صحيح وشكله كله امان، انما كونها عماله تعرض يبات عندهم ويبقى الجمال تاكل، يبقى ده استعداد حقيقي جواها العطاء. طبعا هي شافت برضو الاساور وعرفت ان الحكايه ايه فيها خير كتير. فخر الرجل وسجد للرجل. هنا ارجع واقول هذا الرجل التقي، احنا لسه ما لحقناش نكمل الشروط، لكن كل ما شرط يستوفى يسجد ويقول له كتر خيرك يا رب. هو حاسس ان ربنا مسهل طريقه، في جوازات سهلة قوي. ليه؟ لان في سجود، في صلاة، في تفكير مظبوط، فتلاقوا الحكاية ماشية سهلة قوي، كأن ربنا اللي سايق الموضوع. وفي جوازات مكلكعة ومعقدة، ليه؟ لا فيها صلاة ولا فيها تفكير روحي ولا فيها اختيار مظبوط من الاول ولا اتفاقات واضحة. هنا مجرد لقى الشرط الثاني دي من العيلة خر وسجد للرب. وقال مبارك الرب إله سيد إبراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي، إذ كنت أنا في الطريق هداني الرب إلى بيت أخوات سيدي. هنا بيشكر على مرحلة مرحلة، هو ما قالش خلاص وصلنا، لا هو لسه مش عارف برضه هترسي عليها ولا لا، لكن يا رب كتر خيرك اللي وصلتنا لقرايب أبونا إبراهيم، لأنه دي الوحده كانت مأمورية صعبة، أهي جت سهلة أوي. فركضت الفتاة وأخبرت بيت أمها بحسب هذه الأمور. وكان لرفقة أخ اسمه لابان، فركض لابان إلى الرجل خارجا إلى العين. وحدث، بصوا بقى لابان من العيلة بس مختلف، أنه إذ رأى الخزامة والسوارين على يدي أخته، وإذ سمع كلام رفقة أخته قائلة هكذا كلمني الرجل، جاء إلى الرجل وإذا هو واقف عند الجمال على العين. العذر الدمشقي فضل واقف مطرحه أدبا تأدبا، ما يقدرش يدخل على بيت ولا يروح غير لما الناس تدعيه. لبان طلع جاري عشان يكرمه، بس لبان كان له نظرة تاني، لما شاف الذهب قال لك لا ده راجل كويس قوي، ده احنا نكرمه ونطلع منه خير كتير. فلبان ده احنا لسه لينا قصة معاه قدام، ده خال يعقوب بعد كده، ما هو ده اخو رفقة اللي هتجيب بعد سنين طويلة يعقوب، وهيتغرب عند خاله لبان، وهنشوف الطمع بعينيه عند لبان. اذا احيانا يكون في البيت الواحد بنت كويسة بس اخوها مش كويس. ما تظلموش البنات، لان طرف العيلة ما يكونش على نفس الخلق. يعني خلينا نتصارح، احنا في الزمن ده احيانا تبقى بنت كويسة انما ليها قريب سرته مش قوي، او ليها قريب قريب لكن ترك الايمان. هل البنت دي تتظلم طول العمر؟ طب ذنبها ايه اذا كانت بنت امينة وبتخاف ربنا؟ ده يمكن تكون احسن من اي بنت تانية. فهنا لو الراجل ده بيفكر بالطريقة المغلوطة بتاعتنا كان يقول لا، لبان عينه كلها طمع، أنا مش هنناسب البيت ده. إنما هو أكيد هذا العبد الواعي كان شايف نظرات لبان وعارف إن لبان ده يعني بص للذهب، لكن ما فرقش معاه. ليه؟ هو في شروط محددة جواه. البنت دي بتخاف ربنا، البنت دي سخية وكريمة زي إسحاق وإبراهيم، هو ده المطلوب قبل أي حاجة. استمع كلام رفقة أختي قائلها كذا كلمني الرجل. جاء إلى الرجل وإذا هو واقف عند الجمال على العين، فقال أدخل يا مبارك الرب، لماذا تقف خارجا وأنا قد هيأت البيت ومكانا للجمال؟ طبعا دعوة كريمة. فدخل الرجل إلى البيت وحل عن الجمال، فأعطى تبنا وعلفا للجمال وماء لغسل رجليه وأرجل الرجال الذين معه، ووضع قدامه ليأكل، فقال لا آكل. هذا العبد الأمين قال لا مش هاكل، أتكلم كلامي الأول. أنت جاي من سفر وتعبان ويدوب شربت شوية مية، طب نأكل بس وبكرة نتكلم أو نتكلم على مهلنا. قال لا، أنا جاي في مأمورية محددة، ما أقدرش أنام غير لما أشوف آخر. وهنا يبان أمانة هذا العبد لأبونا إبراهيم وصدقه الشديد، وهو جعان وعلى آخره قال لا مش هاكل، عاوز أقول كلامي الأول. فقال أنا عبد إبراهيم والرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيما. هنا عاوز أقول حاجة معلش كارتباط بموضوع الجواز، صحيح يمكن ما تركبش على الحادثة دي بدقة، لكن أستغل الموقف وأقول أرجوك يا شباب لما تيجي تقدم نفسك لعروسة خليك واضح جدا في كل المعلومات اللي هتقولها. أنا بستغرب من شباب تقلان وبيدي بالقطارة المعلومة، ولو لقى أهل العروسة عاوزين يعرفوا بيانات أكتر يقول لك دول طماعين، دول مالهم بيستفسروا كتير ليه؟ نظام يعني هو مش عارفين هياخدوا مين، ليه تطلع مين يعني؟ ما تقول أنت مين وخلاص، ما تقول أولك وأخرك. هنا هذا الرجل التقي مستقيم جدا، فمن الأول بيقدم نفسه، أنا عبد إبراهيم، أنا لست إلا عبدا، إنما أنا جاي معايا مأمورية محددة. أبويا إبراهيم عنده كيت وكيت، طب ما خفتش يطمعوا فيه؟ قال لا، إحنا واضحين نقول اللي عندنا، إيه المشكلة؟ فقال أنا سيدي إبراهيم ربنا إداله كتير قوي، وما عندوش غير إسحاق، وإسحاق عاوزين نجوزه وربنا متفقين معاه على شرط لازم تكون بنت من العيلة عشان تعرف ربنا، وأنا كمان صليت وقلت يا رب تكون عندها استعداد تخدمني وتخدم الجمال كعلامة من ربنا. وقال بمنتهى البساطة كل الحوار اللي حصل وهما مش داريانين بيه. البساطة والاستقامة أقصر الطرق إلى التفاهم، لما تبقى واضح وصريح الناس تحترمك وتقدرك، إنما يكتشفوا بعد كم شهر إنك مخبي معلومات يقلقوا منك ويثقوا فيك إزاي؟ دي هتبقى عشرة، دي هتبقى عيلة واحدة. خليك واضح ومستقيم من الأول، لأنه اللف والدوران بيبوظ علاقات كتير قوي. فهنا بيقول أنا عبد إبراهيم والرب بارك مولاي جدا فصار عظيما وأعطاه غنما وبقرا وفضة وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحميرا، وولدت سارة امرأة سيدي ابنا لسيدي. برضو من هذا الأسلوب، برضو الحتة دي تهمني، أسلوب العريس يقول، طبعا مش هو ده العريس بس أنا بربطها بالعريس، هفترض أن إسحاق نفسه اللي بيتكلم، أسلوب العريس يخلي اللي قاعدين يعرفوا خلفيته. في واحد هو بيتعرف أو بيتقدم ما بين جملة وجملة بيجيب سيرة الفلوس، يبقى ده راجل بتاع فلوس ودماغه كلها فلوس. في واحد بين جملة وجملة شتيمة، يبقى ده واحد لسانه فالت ويتخاف منه، ده واحد ضحكته ولبسه وطريقته تقلق، وده واحد محترم جدا ومهذب في كلامه. شوف هو بيتكلم بالغائب عن سارة وعن إبراهيم، يقول امرأة سيدي وأنا عبد سيدي وسيدي إبراهيم، ما بيقولوش حاف حتى هو غايب، يبقى واضح ان ده متربي تربية فاضلة فيها مبادئ عالية، لأنه الكتاب نفسه بيقول كلامك يصغرك، لغتك تصغرك. كلام الواحد بيدل على تربيته. أنا استغرب أن الناس تبقى مش عارفة تفهم اللي قصاد. ساعة واحدة تكفي أنك تعرف اللي قدامك ده 70% 80% تفهمه، تربيته إيه وتفكيره إيه ومبادئه إيه بيبان من لغته. فخليكوا نصحين شوية، لأنه لما تسيب اللي قصادك يحكي ويتكلم أنت بتعرف كتير جدا من مبادئه من أول ساعة. بعدما شاخت أعطاه كل ما له، واستحلفني سيدي قائلا لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن في أرضهم، بل إلى بيت أبي تذهب وإلى عشيرتي وتأخذ زوجة لابني. هنا لو العبد ده مكر شوية ما كانش قال الحتة دي، لأن كده هيعرفوا أن بنتهم غالية، لأن هي لازم تطلع من العيلة، فممكن يتشطروا ويتأمروا، لكن هو ما بيفكرش بالطريقة دي. هو بيحكي الحكاية ببساطة وبيقول أيوة بنتكو غالية وإحنا طالبينها وغالية علينا جدا، لأنها بتخاف ربنا ولأنها فيها الصفات المطلوبة، وزي نظام اللي تأمروا بيه بعد كده نعمله. فقلت لسيدي ربما لا تتبعني المرأة، ده بيحكي كل اللي حصل بينه وبين إبراهيم بدقة. فقال لي إن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك فتأخذ زوجة لابني من عشيرتي ومن بيت أبي، حينئذ تتبرأ من حلفي حينما تجيء إلى عشيرتي، وإن لم يعطوك تكون بريئا من حلفي. برضه أقول حاجة تاني في التفاوضات، في التفاهمات بلاش طرف يفترض إن اللي بيقوله صح والتاني مش من حقه يرفض الطلب. من حق كل طرف انه يقبل او يرفض. حتى في الجو الروحاني ده اللي كل اطرافه يعني مليانة حكمة ووداعة، الراجل بيحكي ببساطة يعني ما معناه احنا نمشي في سلام وبركة اللي عرفناكم لو ما اتفقناش. حاطط الاحتمال ده، مش بقى بيضغط وبيقول مش معقول هترفضونا يعني، لا، في منتهى الأدب بيقول ممكن أتبرأ من الحلف وأرجع وأقول له البناية ما رجتش تيجي معاه أو ما وافقوش على العرض. لأن أنا بستغرب من بعض الشباب اللي جاي شايف نفسه شوية لو تقدم لبنته ورفضته يعني يخرب الدنيا، كأنه مش من حقها ترفضه. يعني أنت من حقك أنت تختار بمزاجك وهي مش من حقها تختار؟ صحيح أنت عندك فرصة اختيار بنت من 100 وهي عندها فرصة رفض 100%، كله كل واحد له فرصته في الاختيار. مجتمعنا ما بيسمحش للبنت هي اللي تبادر بالاختيار، لكن يسمح لها ويديها كل الحق انها ترفض لو هو ما دخلش دماغه. اذا خليكم متواضعين شوية، بلاش تستغرب ان حد يرفضك، زي ما انت عندك فرصة انك تختار من حق الاخر حتى لو انت كويس انه يرفض. وإن لم يعطوك تكون بريئا من حلف. فجئت اليوم إلى العين وقلت أيها الرب إله سيد إبراهيم، ده حتى بيسمع الصلاة من كتر بساطة، إن كنت تنجح طريق الذي أنا سالك فيها أنا واقف على عين الماء، وليكن أن الفتاة التي تخرج لتستقي وأقول لها اسقيني قليل ماء من جرتك فتقول لي اشرب أنت وأنا أستقي لجمالك أيضا، هي المرأة التي عينها الرب لابن سيدي. وإن كنت وإذ كنت أنا لم أفرغ بعد من الكلام في قلبي إذا رفقة خارجة وجرتها على كتفها فنزلت إلى العين واستقت فقلت لها اسقيني، فأسرعت وأنزلت جرتها عنها وقالت اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا، فشربت وسقت الجمال أيضا. فسألتها وقلت بنت من أنت؟ فقالت بنت بتوئيل ابن ناحور الذي ولدته له ملكة. فوضعت الخدامة في أنفها والسوارين على يديها وخررت وسجدت للرب. كونه بيحكي بالتفصيل مفيد قوي في العلاقات الجديدة دي، أن ربنا يكون حاضر الاتفاقات، وحاطط ربنا كطرف أساسي في الاتفاق. وده تذكرنا في الزواج المسيحي. الزواج المسيحي مش عقد بين عيلتين ولا بين طرفين، ده عهد بين ثلاثة، ربنا هو المسؤول ولم واحد على واحد. عشان كده ما جمعه الله، الله هو صاحب العهد، لا يفرق إنسان. لو عقد يبقى اتنين اتفقوا اتنين اختلفوا تمشي، لكن لو عهد وربنا اللي عامله لا، مفيش حاجة اسمها يتفك. يتفك ازاي؟ نرجع للي عمله، اللي عمله ربنا، ما ينفعش تمشي بقرارك بدماغك، في ربنا في الموضوع. فهنا هذا العبد الأمين مدخل ربنا في كل التفاصيل خطوة بخطوة، وبيأكد لهم أنه ماشي وراء ربنا وماشي وراء أبونا إبراهيم. خررت وسجدت للرب وباركت الرب إله سيد إبراهيم الذي هداني في طريق أمين لآخذ ابنة أخي سيدي لابنه. جاب بقى المفيد، أخيرا اتقدم وقال الصيغة، عاوز أخذ بنت أخو سيدي، هي حفيدته، بنت أخوه لابن إبراهيم. والآن إن كنتم تصنعون معروفا وأمانة إلى سيدي فاخبروني، وإلا فاخبروني لأنصرف يمينا أو شمالا. برضو تاني بيخيرهم، هتقبلوا كتر ألف خيركم، تبقوا عملتوا فيه معروف كبير. شوفوا الأدب كمان، واحد زي كده عارف إن سيده غني جدا، ممكن يدخل رجل على رجل ويتأمر ويتكلم بلغة يعني إيه، يلا هاتوا البنت تتجوز ملك الملوك أمير الأمراء. لا، هو ما بيتكلمش كده، بيقول تعملوا معروف لو تقبلونا، منتهى التواضع. وهو بيتكلم عن واحد أغنى واحد على الأرض في زمنه. ولو هترفضونا ما فيش مشكلة، بس قولوا لي عشان أشوف يعني فرص تانية. فأجاب لابان وبتوئيل وقال من عند الرب خرج الأمر، لا نقدر أن نكلمك بشر أو خير. برضو من عند الرب دي تعبير مهم أوي، لأنه خد مراتك من عند ربنا، خدي جوزك من إيد ربنا، بلاش تبصوا للترتيبات البشرية. عندنا طقس جميل أوي، الجواز لا يكتمل إلا والاتنين ركعين قدام المذبح، عشان يفضل الراجل طول عمره فاكر أنا خدتها من إيده، من إيد ربنا، مش قلت فلانة عرفتني بيها ولا الظروف ولا رفع الزمالة، لا لا لا، هي في الآخر من إيد ربنا. وبدل من إيد ربنا يبقى الموضوع يخوف، لازم نحترم وجود ربنا، ولازم نرجع لربنا في كل صغيرة وكبيرة. لما تتعبي من جوزك في لحظة، ما تسيبيش الشيطان يضحك على عقلك ويقولك اخترتي غلط، قولي أنا خدته من إيد ربنا. حتى لو تعبت معاه يبقى ربنا سامح، وربنا رايد لي عشان أوصل السما بالطريقة دي. لكن محدش يبص لشريك حياته أنه من إيد بشر. خلينا نصلي كويس ونختار صح وندبر نفسنا في الخطوات صح، ويفضل دايما شعارنا من عند الرب، لأنه الغنى والثروة والميراث من عند الآباء، أما المرأة المتقية من عند الرب. الحكيم يقول كده، يعني الزوجة دي ما يقدرش أبوك وأمك يجيبوها لك، ربنا اللي يجيبها لك. لما تكون أنت بتخاف ربنا وعاوز تمشي في النور، ده ترتيب إلهي مش ترتيب بشري. لا نقدر أن نكلمك بشر أو خير، يعني زي اللي مش عارفين نرد عليك أنت، يعني بطريقتك دي وبأمانتك وبأسلوبك وبالحكاية اللي حكيتها، إحنا هنقول إيه طيب؟ هو ده رفقة قدامك. برضو كانوا ناس ناضجين، شوفوا دول قبل المسيح ب1800 سنة، إنما بيخيروا عروسة، مش في بلادنا دلوقتي في عرايس ما بتختارش، ده هم بيقولوا لها قول يا رفقة إيه الكلام، عجبك ولا لأ؟ طبعا هو لبان نفسه ان رفقة ما ترفضش، لانه شكلها ايه، فيها فلوس الحكاية. هو ده رفقة قدامك خذها واذهب، فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. وكان عندما سمع عبد ابراهيم كلامهم انه سجد للرب الى الارض. مرة كمان سجد للارض قبل ما يأكل، لمجرد ان اهلها وافقوا، فضل هي، لكن مجرد ان الاهل قبلوا، دي خطوة كمان مهمة قوي، أم سجد لربنا. كل خطوة أرجوكم في التفاهمات قدموا شكر لربنا واسجدوا لربنا وارجعوا البركة كلها لربنا. امشوا واحدة واحدة مع ربنا، تلاقوا الحكاية ماشية سهلة قوي. وأخرج العبد آنية فضة وآنية ذهب وثيابا وأعطاه لرفقة، وأعطى تحفا لأخيها ولأمها، فأكل وشرب هو والرجال الذين معه وباتوا. طبعا ضمنيا بانت ان رفقة ما اتكلمتش وما اعترضتش، يبقى موافقة، فكانت هيصة. ثم قاموا صباحا فقال اصرفوني الى سيدي. يا عم مش كده، ورا بعد كده فجأة هتتخطب وتتجوز في يومين، فيلا نمشي، يعني يلا هاخدها وامشي. فقال اخوها وامها لتمكس الفتاة عندنا اياما او 10، وبعد ذلك تمضي. فقال لهم لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقي. هنا أتكلم في نقطة أخيرة، لا تعوقوا الزواج. نلاقي اتنين كويسين متفاهمين، وبعدين نسألهم مخطوبين يقولك بقالنا 3 سنين. 3 سنين مخطوبين؟ ده كلام ده ليه؟ يقولك أصل لازم البيت يبقى جاهز ولازم نعمل ونسوي. ايه الكلام المعوق ده؟ بدال ولاد ربنا ومتفاهمين وخدوا وقتهم في التعارف، خطوبة 8 شهور خطوبة سنة كفاية، إنما 2 و3 سنين ليه الإعاقة دي؟ عشان الماديات ما تعملش سعادة، الماديات ما تعملش بيت حلو، التفاهم والروحانية هي اللي تعمل زواج حلو، الباقي يمشي، أي بيت صغير وإمكانيات بسيطة في الأول تكفي للبداية. المهم يكونوا الاتنين بيحبوا ربنا ومتفاهمين، وخدوا وقتهم في التعارف والتقارب في النور تحت عينين ربنا والكنيسة والأهل، ساعتها نقول يلا مبروك. لكن أحيانا بنجد أن الأهالي أو نفس الشباب بيفكروا بطريقة بشرية، بيطولوا قوي في التعارفات وفي الخطوبات، وده يعمل مشاكل، وتلاقي حاجات كده ما كملتش بسبب ابتزال الوقت والتطويل. ربنا يدينا حكمة في اختيار شركاء الحياة، وإلى لقاءات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، أمين.